primaria. Primaria. أنت حرم الجواب. عند الإطلاق والشرع ما هو الشرع؟ طريق الثالث الشرع إثبات الأسماء واللغات. عندك طيب، وما هو الصحيح في مسألة النقل؟ هل الأسماء الشرعية منقولة أو غير منقولة؟ عندك
الصحيح ما منقولة إلا لفظ الإيمان،
إلا لفظ الإيمان،
إلا الإيمان الإيمان. لا،
هذا قول الشرعي كلامه ليس صحيح. الإيمان أيضا كذلك استعملت معناه الشرعي. طيب، وهل يلزم من نقلها المعاني الشرعية خروجها عن الوضع اللغوي؟ اللغوي عندك لماذا؟ لأن الناقل إلى هذه المعاني هو المتكلم باللسان العربي، هو الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون تكون المعاني التي أطلق اللفظ فيها واستعمل اللفظ فيها يعني ايش بلغة عربية. هذا من وجه. من وجه آخر عندك؟
عندي
يعني إذا لم نقل بالنقل، فإذا أطلق اللفظ لا يمكن أن يستفاد منه المعنى الشرعي إذا أبقي اللفظ على معناه اللغوي. طيب، بقي جواب آخر على أن هذه الألفاظ لا تخرج عن كونها باللسان العربي. عندك؟ يعني أن المعاني الشرعية التي أطلق فيها اللفظ لا يخرج من شائبة المعنى اللغوي. لا يخلو من شائبة المعنى اللغوي. هذه الألفاظ التي استخدمت في المعاني الشرعية، يعني استخدامها في المعنى الشرعي استخدامه باعتبار لسان عربي. لماذا؟ لأن من استخدمها في هذه المعاني هو صاحب اللغة، هو الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ كيف؟ ما هو؟ يعني هي ألفاظ دالة، وكون العرب مثلا لم يعني تطلقها قبل نزول الوحي على هذه المعاني، هذا لا يعني أنها ليست يعني ألفاظا تدل على هذه المعاني باللسان العربي، لا يدل على هذا. يعني هذا لا يلزم منه انتفاء دلالتها على هذه المعاني، لأن كونهم لم يستخدموها في هذه المعاني يعني قد يكون من باب عدم توفر المقتضى، مع أنها في الأصل ألفاظ دل على هذه المعاني باللسان العربي. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي استخدم هذا الألفاظ في هذه المعاني الشرعية، وقد أخبر أن كلامه وأن وحيه باللسان العربي المبين. هذا نص المسألة. يعني إيش خلافه؟ يعني ما اليقان يعني فيه نظر. طيب، إذا أطلق اللفظ وتردد بين المعنى الشرعي واللغوي والعرفي، إذا أطلق وتردد بين المعنى الشرعي واللغوي أو الشرعي والعرفي، فعلى ماذا يحمل؟ عندك على المعنى الشرعي والمعنى عندنا المعنى اللغوي، ومعنى في مقابله إن معنى شرعي ومعنى عرفي. إذا أطلق اللفظ حمل على ماذا؟ الشرعي. هذا إذا كان مترددا بين المعنى اللغوي والشرعي. وإذا كان مترددا بين المعنى اللغوي والعرفي، المعنى العرفي لماذا؟ أحسن. لأن المعنى العرفي وهكذا أيضا الشرعي طارئ. ما معنى كوني طارئا عندك؟ ها؟ وضح أكثر. ولماذا كان طارئا؟ يعني أي اعتبار؟ وما هو السبب في طلوعه؟ اللي ما جاوب عندك؟ ها؟ يعني هذا القروء الذي حصل لها كان مقصودا لماذا؟ للتفاهم. فلا يتم مقصود التفاهم إلا بحقها على المعنى الطائر، وإلا اختل التفاهم، وإلا ماذا يقول اختل التفاهم؟ ماذا؟ الشرح جاء يعني مبينا للأحكام الشرعية إما بالمعاني اللغوية أو بالمعاني الشرعية أو بما يوافق العرف. يعني ما هذه الشرح مثلا يقول يعني جاء الشرح بتحريم الخمر، جاء الشرح بتحريم الخمر، ثم يكون مقصود الشارع بتحريم الخمر في أمر يخالف العرف، هذا لا يمكن، لأن الشرح خاطب الناس بما يفهمون، فكونه يخاطبهم بما هو على خلاف عرفهم هذا لا يمكن. هذا يقولون الخطابات الشرعية لا يمكن أن تكون مبنية على إيش؟ على عرف الاستعمال، على عرف الاستعمال. ومن قواعد أهل العلم أن العرف اللفظي يخصص العموم، العرف اللفظي يخصص العموم، وهذا تأتي إن شاء الله في باب آخر. أي نعم، هذا لابد أن يقيد يا أخوان مسألة القول بأن النقل حاصل هو استخدام الألفاظ اللغوية في معاني شرعية، هذا القول لابد أن يقيد بأن النقل هذا لا يجوز المصير إليه إلا بدليل شرعي، يعني أن يثبت استخدام هذا اللفظ في معنى شرعي بنص القرآن أو بنص السنة. أما أن ينقل اللفظ بغير دليل شرعي فهذا لا يجوز، لأنه إفساد، وهكذا أيضا تغيير لمجرى اللغة. أي نعم، لهذا يا أخوان قول الشرازي أن الإيمان ليس بمنقول، هذا ليس صواب، هذا نقطة عليه الآن. قول الشرازي أن الإيمان لفظ الإيمان ليس بمنقول، هذا فيه نظر ليس بصحيح، لأن الشرازي فر مما أراده المعتزلة من الحكم على من خالف عملا من أعمال الإيمان بماذا؟ بالكفر. المعتزلة قالوا الألفاظ منقولة، قالوا منها الإيمان نقل المعنى الشرعي الذي هو الأعمال، قالوا فعل هذا من خالف العمل انتفع عنه ثم ايش الايمان بانتفاء ايش جزء انتفاء جزء. فالشيرازي عليه رحمة الله اراد ان يخرج من هذا ايش من هذا المعنى الفاسد، فقال الا الايمان فليس المنقول، بمعنى ان رب الايمان او ان المعنى الشرعي وهو الاعمال الشرعية لا تكون في مسمى الايمان، ففر من معنى فاسد ودخل ايش معنى اخر فاسد وهو اخراج الاعمال عن مسمى الإيمان. على أن إثبات النقل في لفظ الإيمان هو أنه يطلق على الأعمال لا يلزم منه محذور المعتزلة، لا يلزم منه محذور المعتزلة، لأنه يقال الأعمال داخلة في الإيمان بالمعنى الشرعي، ولا يلزم من مخالفة العمل الخروج عن ماذا يقال عن الملة، لأن الخروج عن الملة حكم شرعي فيتوقف إثباته على الدليل الشرعي، وقد جاء الدليل الشرعي بأن عصاة الملة لا يخرجون من ماذا يقال من الإيمان. هذا واضح. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل: وأما القياس، القياس معروف يا أخوان هو الإلحاق، الإلحاق شيء بشيء آخر ومساواته به في الحكم، ومساواته به في الحكم، هذا ماذا يقال هو القياس. يقال قس الثوب بالذراع، يعني إذا قدرته به وسويته به، إذا قدرته به وسويته به، وهذا سيأتي معنا في باب القياس الشرعي. فمن الطرق التي تثبت فيها اللغات ما يسمى بالقياس، بمعنى أن يطلق اللفظ على في محل قياسا على ماذا يا إخوان؟ على محل آخر إذا اجتمعا بماذا يا إخوان؟ بالمعنى، إذا اجتمعا بالمعنى، كما مثل الشرازي فقال: مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء. ما هو المعنى الجامع بينهما؟ المعنى الجامع هو ماذا يقال؟ حصول الوطء، الوطء حاصل فيما يقال في الجهتين، فبجامع المعنى، بجامع معنى الوطء سمي اللواط زنا قياسا على ماذا يقال؟ على الزنا. هذا هو معنى يقال القياس، الحال يعني حالة معينة أو محل من المحال بقضية أخرى بمعنى تسميتها بنفس اسمها، تسمية قضية باسم قضية أخرى بجامع إيش؟ بجامع معنى، بجامع ما يقال معنى اشتركا فيه بينهما، حصل فيه اشتراك بينهما كالمراد والزنا. لما اشتركا في الوضع سمي ما يقال، سمي الوضع إيش؟ زنا، سمي الوضع زنا. وعلى هذا الإخوان يمكن أن يقال الزنا إيش؟ يعكس إيش؟ الأمر فيقال يقال الزنا على الوضع فيقال إيش؟ فيسمى الزنا ما يقال لواطا، لأنه لا فرق بين أن نقيس الزنا على الوضع أو الوضع على ما يقال على الزنا. هذا مقتضى القول بماذا؟ بالقياس. هذا مقتضى القول أن اللغة تثبت بالقياس، أن اللغة تثبت بالقياس. قال فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وزن النساء، وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب. يعني قالوا الآن الجامع هو ماذا؟ الوضع. الجامع هو ماذا؟ الوضع. فالآن إذا قلنا اللواط قاس على الزنا بجمع الوضع، لماذا لا نقول الزنا على اللواط بجمع الوضع؟ لأن كلامهم أصل اللواط يعني او وضع الذكر للذكر يسمى الوضع في ايش؟ في اصل الوضع يسمى ايش؟ الوضع. وضع الرجل للمرأة يسمى ايش؟ يسمى الزنا. فكلاهما ثابت بايش؟ بالوضع. فاذا قيس هذا على هذا يمكن ان يقاس هذا يعني على هذا. هذا معنى القياس، هذا معنى ايش؟ القياس. لكن سياتي ان شاء الله. الان يا اخوان تسمية النبي خمرا، قالوا الخمر كان في العرف الاستعمال في الوضع اللغوي في زمن الوحي جملة على عصير، على العصير المشتد الذي يعني يورث النشوة والقرب المصنوع في ذلك الزمان من أعيان معلومة، مصنوع من أعيان باليقان معلومة. ثم حصل يعني باليقان أن صنع العصير والنبيذ من غير هذه الأعيان، فآل أمره إلى الشدة المضربة، فآل أمره إلى ماذا يقال؟ إلى الشدة المضربة، مع أن هذه الشدة المضربة وهذا العصير صنع من غير تلك الأعيان المهمة في زمن إيش؟ في زمن ماذا يقال؟ الوحي. قالوا هنا نقيس هذا العصير الذي صنع من هذه العين المتأخرة على ذلك العصير الذي صنع من الأعيان السابقة، لأن الكل يشترك في ماذا يقال؟ في اقتصاده بكمية الشدة المضربة. قالوا فنكمل النبي إذا اشتد وأورث النشوة المضربة نسميه خمرا قياسا على ما يقال على الخمر المخروج من تلك الأعيان. هذا معنى ايش؟ معنى القياس في اللغة. وحافظوا يا اخوان حافظوا، قالوا هذا يعني القياس اثبات الالفاظ القياس باب فيما إذا استخدمت العرب وأطلقتها على يعني استخدمت ألفاظا وأطلقتها على معاني ثم انقرضت على معاني وأعيان، على معاني غير يقال وأعيان، ثم انقرضت هذه الأعيان، ثم انقرضت هذه الأعيان فجاء نظيرها في زمن إيش؟ متأخر. والمقصود بالنظير هنا ما يقال ما يجتمع مع الأعيان السابقة لماذا؟ في المعنى الذي قامت عليه التسمية، الذي قامت عليه مال إخوان التسمية. قالوا فإذا انقرضت تلك الأعيان وجاءت أعيان أخرى اجتمعت مع الأعيان السابقة في المعنى الذي قامت عليها التسمية يقال تقاس الأعيان المتأخرة على الأعيان المتقدمة فتسمى إيش؟ تسمية، فتسمى مال إخوان تسمية. قالوا مثل العرب تمت الدل وتمت يعني مال إخوان بعض الأعيان بأسماء، ثم انقرضت هذه الأسماء وجاء بعدها أعيان هي ما يقال هي مشاركة لها في ماذا؟ في الوضع. فيجوز أن تسمى هذه يعني ما يقال الأعيان المتأخرة بأسماء تلك الأعيان ما يقال المتقدمة. ولهذا يقال هنا لا بد من تحرير محل الكلام المتعلق بإثبات الألفاظ بالقياس. هذه المسألة يقال مطروحة ومفروضة في ماذا؟ في الأسماء المشتقة من ماذا يقال؟ من المعاني. الأسماء المشتقة من ماذا يقال؟ من المعاني. أما الأسماء الجامدة وهي أسماء الألقاب فإثباتها يعني مبني على إيش؟ على السماع وعلى التوقيف، على السماع وعلى التوقيف. أسماء الأعلام والألقاب لا يدخل فيها ما لم يتعلق بإثباتها بطريق القياس، وإنما المثل هنا مفهوم بماذا؟ في الأسماء المشتقة، يعني التي وضعت متضمنة لمعاني وبنيت مشتقة من معاني، وبنيت مشتقة من معاني. كالخمر سمي أخذا من معنى المخاطرة، وهي المخالطة، وهي ماذا يقال؟ المخالطة المورثة لزوال العقل، المورثة لزوال العقل. أما الأسماء، أسماء الأعلام وأسماء الألقاب، فبابها باب السماع ماذا يقال؟ والتوقيف. فلهذا قالوا الذين قالوا بأن الأسماء تثبت بالقياس، قالوا إذا تمت العرب أعيانا بأسماء لمعاني، ثم انقرت هذه الأعيان ووجد نظيرها في زمن متأخر مشتمل ومتضمن على ما يقال، مشتملة ومتضمنة على هذه المعاني، فنسميها باسم الأعيان المتقدمة بقياسها عليها لاجتماعها بما يقال في المعنى، لاجتماعها في المعنى. هذا هو مثل الأخوان، هذا حاصل يعني صورة القياس، صورة ما يقال القياس. قال وتسمية المبين خمرا قياسا على عصير العنب. قال وقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز إثبات الأسماء واللغات بالقياس، وهو قول أبي العباس هو أحمد بن عمر البصري وأبي علي بن أبي هريرة، هذان من أئمة الشافعية في زماننا. طيب، هذا هو القول الأول، وهو جواز إثبات اللغة بالقياس، إثبات اللغة بما يقال بالقياس. وحاصل ما اعتمدوا عليه واستندوا عليه أن العرب يعني ما يقال تسمي الأسماء المشتقة بالنظر إلى المعاني، بالنظر ما يقال إلى المعاني. فإذا وجد هذا المعنى في عين أخرى فلا فرق بين ما يقال بينها وبين غيرها، فلا فرق بينها وبين غيرها. وأما الذين قالوا بالمنع كما سيأتي، الذين قالوا بالمنع كما سيأتي، قالوا لأن نجد العرب أطرقت بعض الأسماء في أعيان لوصف من الأوصاف، ثم لا نجدها يعني أطرقت هذا اللفظ بغيره مما اشتمل على هذا الوصف. قالوا مثلا كتسمية العرب للفرس الأبيض أشهر، يسمونه ماذا يقال؟ أشهر. ويسمون الفرس الذي يعني ماذا يقال الأحمر الذي يميل للسواد يسمونه الكميت، يسمونه ماذا يقال؟ الكميت. وهكذا كثيرا كثير من الأعيان العرب تسمي هذه الأعيان بأسماء وتصفها بأوصاف، ثم لا يسمون كل أبيض إيش؟ أشهر. فلا يسمون الأرنب الأبيض ماذا يقال؟ أشهر. والأسود الذي يضرب أو الأحمر الذي يضرب للسواد سميتا. قالوا فلما حصل عدم الاضطراد عندهم في مثل هذه يعني المعاني، فلم يطلقوا هذا اللفظ في كل عين اشتملت على هذا الوصف، دل على أن اللغة ليس بابها ماذا يقال؟ القياس، وإنما هي ماذا يقال؟ توقيفية، وإنما هي توقيفية، بمعنى أنها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه اللغة، وهو الذي علمها خلقه، إما بطريق التوقيف أو بطريق الإلهام. فليس لأحد أن يثبت لفظا لعين من الأعيان بمجرد ما يقال المقايسة. وأكبر دليل على ذلك قالوا عدم طرف العرب لبعض الألفاظ في أعيان مع إطلاقها في أعيان أخرى وقد اشتركت فيما يقال في نفس المعنى، في نفس المعنى. وهذا يقال هو القول الأقرب، وهذا هو القول الأقرب. ومقتضى هذا القول يقال هو عدم القياس في اللغة، عدم القياس في اللغة. أما العرب تظهر الألفاظ لمعاني، تظهر الألفاظ ماذا يقال لمعاني، وهكذا أيضا تطلقها لمقاصد، تطلقها ماذا يقال لمقاصد. فإذا وجد هذا الوصف وهذا المعنى في عين وتوفر فيه المقصد يعني ماذا يقال الذي راعته العرب في إطلاق اللفظ، فيطلق عليه لا باعتبار القياس ولكن باعتبار إيش؟ أصل الوصف. فيكون إطلاق اللفظ على عين اشتملت على هذا الوصف وتوفر فيها المقصد الذي راعته العرب على هذه العين المتأخرة، لا من باب القياس ولكن من باب ما يقال من باب الوضع العربي، ولكن من باب الوضع العربي. ولهذا الذين قالوا القياس مجنون قالوا هذه من الأعيان التي اشتملت على هذه المعاني وتوفر فيها المقصد المراعى عند العرب تطلق عليها هذه الألفاظ لا بالقياس ولكن قال إخوان ولكن بالوضع العربي. قالوا ولهذا نسمي كل مسكر كل مسكر قال إخوان خمرا بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى حصول الشدة المضربة ومخامرة العقل والاختلاط والزوال بسبب ثبوت الوصف المعلوم في ذلك العصير في ذلك ماذا يقال العصير. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنهم والخمر كل ما خامر ايش العقل، فدل على ان العرب تنتفض الى المعاني، فاذا تمت عينا باسم لهذا المعنى فيدخل فيه كل عين اشتملت على ماذا يقال على هذا المعنى باصل الوضع، فلا حاجة الى ماذا يقال الى القياس. وباب القياس قد يكون فيه نوع من الترشح وإطلاق بعض الألفاظ على بعض الأعيان، والعرب لا تقصد إطلاق هذا اللفظ بهذه ماذا يقال الأعيان، كمثل ماذا؟ كمثل النوار. العرب يعني خصت لفظ الزنا بوقت الرجل ماذا يقال للمرأة، ولم تقصد يعني وراعت حصول الوطء بين الجنسين ماذا يقال مختلفين جنس الذكور وجنس ماذا يقال الإناث. فالقول بالقياس بجامع الوطء هذا قد يدخل فيه ما لم تقصده العرب وما لم يقال يكون مقصودا عندها مراعاة لوصف المعلوم. فالوطء إن كان فيه وصف الوطء لكنه يعني لم يكن مقصودا عند العرب، لأن العرب راعت الوطء في تسميته زنا إذا حصل بين جنسين مختلفين، أما إذا حصل من جنس واحد كوطء رجل لرجل فالعرب لم تراعي يعني مجرد حصول ما يقال الوطء. ولهذا لا يسمى وطء البهيمة ايش زنا، ولا يسمى يعني وطء المرأة للمرأة وطء المرأة للمرأة زنا، ولكن يسمى ما يقال سحاقا. اذا فتسمية الزنا من العرب ليس بمجرد ما يقال حصول الوطء، ولكن وطء مع مراعاة حالة ايش معينة، هو حصول الوطء بين الجنسين ما يقال مختلفين بين الجنسين ماذا مختلفين. فالقول بالقياس في اللغة بجامع معنى من المعاني هذا قد يحصل فيه نوع من الترسل في إثبات بعض الألفاظ لبعض ما يقال الأفعال والأعيان بخلاف ما يقال الخمر. بخلاف ماذا الخمر؟ فلو نظرنا إلى إطلاق العرب إلى تسمية العرب للعصير المسكر الذي يلهب العقل خمرا لنظرنا انهم لم يراعوا العين المصنوعه منه، ولكن راعوا ما يقال الوصف الذي يشتمل عليه ما يقال ذلك العصير، فيسمون كل ما خامر العقل واذهبه وازاله خمرا سواء صنعا من هذه العيان او ما يقال او من غيرها. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه والخمر كل ما خامر ايش العقل. والدليل يقال على ان اللغه توقيفيه ولا مجال للقياس فيها على ضرب من التوسل على ضرب ما يقال من التوسل الذي يقتضيه القول بالقياس قول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا نص على أن أسماء الأعيان وأسماء الأفعال ويعني الألفاظ المقصودة لمعرفة المعاني قد صارت معلومة بتعليم الله سبحانه وتعالى ما يقال لآدم الذي هو ماذا يقال أبو البشرية الذي هو أبو البشرية وأصلها. والذين أجابوا على هذا الجواب من مثبت القياس في إثبات الألفاظ تكلموا فخصوا التعليم بجزء من معناه، قالوا إنما أراد الله سبحانه وتعالى بما علم آدم كذا وكذا، فخصوا بعض المعاني، وهذا خلاف ظاهر الضرب الذي يفيد ما يقال العلوم لأنه قال وعلم آدم إيش الأسماء كلها. فأولا ذكر اسم الجنس وأسماء وعرفه به بألف واللام الدالة على الاستغراق، ثم أكد العموم بلفظ صريح من ألفاظ هذه العموم فقال كلها، فقال ماذا يقال كلها. طيب، فالحاصل أن القياس الصحيح في هذه المسألة أن اللغة توقيفية وأنها تؤخذ من السماع من العرب، وهذه اللغة المسموعة من العرب هذه اللغة المسموعة من العرب هي أسماء وألفاظ توقيفية لا يحصل فيها الإخوان الافتراء ولا الاصطلاح الذاتي ولا مجرد القياس لا سيما التوفر. أما إذا كان اللفظ مأخوذ من معنى ظاهر ومراعى لمقصد معين فيسمى ويطلق هذا اللفظ لكل نظير ولكل نوع مما اشتمل على هذا الوصف وتوفر به المقصد. وهذا لا يقال أنه مجرد بالقياس ولكن باعتبار ايش أصل الوضع. على أن بعضهم يقال على أن يعني الزركشي وغيره قالوا هذه المسألة وهي مسألة هل أسماء توقيفية أم ليس توقيفية يدخل فيها القياس والاصطلاح. قالوا مسألة لا ينبني عليها كبير كبير العمل. لماذا؟ قالوا لأنها مقصودة هذه المسألة طرحها مقصود لمعرفة هذه اللغة التي ايش التي ما يقال نتخاطب بها وجاء الشر بها. هل هي توقيفية أو ليست ما يقال توقيفية؟ قالوا أما أنه يقال يعني لا بأس مقصود المسألة بجواز اختراع اللغة وجواز تغيير اللغة قالوا هذا ما يقال ليس مقصود الكلام بالمسألة ولكن الكلام بالمسألة مقصود لمعرفة هذه اللغة لمعرفة هذه اللغة التي نتخاطب بها هل هي توقيفية أو ليست ما يقال توقيفية؟ قالوا من حيث العمل الأمر متفق عليه لأن العمل مبني على هذه اللغة ولكن الخلاف في حقيقة هذه اللغة هل هو توقيف أو ليس ما يقال أو ليس بتوقيف. والحاصل يا إخوان والصحيح الذي جاء الدليل به ويقتضيه ما يقال المعنى الصحيح أن اللغة توقيفية وأن القياس في باب اللغة يعني ما يقال الراجح عدم حصوله وأن الألفاظ إنما تثبت بما يقال بالسماع وفي التوقيف. ومعنى التوقيف في السماع أن نأخذ اللفظ من العرب فإذا أطلقته في معنى يعني ما يقال مشتق وهكذا لمقصد المعلوم أخذ هذا اللفظ واستعمل في نظيره الذي اشتمل على معناه وعلى مقصده باعتبار ما يقال الوضع العربي لا بمجرد ايش القياس لا بمجرد القياس. قالوا ولهذا يقول قالوا الثمر من هذا الكلام أن من قال بأن اللغة توقيفية فيرى أن دلالة تلك الألفاظ على نظائرها من الأعيان المتأخرة يكون بمقتضى إيش؟ بمقتضى الألفاظ وبمقتضى النص. قال لأن كل عين ولد فيها المعنى فهي داخلة تحت إيش؟ تحت النص. ولهذا ابن حزم وغيره ممن يعني نفى القياس قالوا وما أثبتموه قياسا فنحن نقول به بدلالة ما يقال النص كما في قوله سبحانه وتعالى يعني ما يقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. قالوا فكل ما خمر العقل فهو داخل في لفظ إيش؟ الخمر فلا حاجة للقياس. وأما من قال الألفاظ تثبت بالقياس فهو الذي يحتاج إلى إلحاق الأعيان المتأخرة للأعيان المتقدمة في حكمها إلى ما يقال القياس اللغوي ومن ثم القياس إيش؟ الشرعي. طيب قال الشيرازي والأول أصح يعني جواز القياس لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا أو انقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم قد قاسوها على الأعيان التي سموها. يعني مثلا يقول العرب كانت تسمي الذئب لحيوان معروف في زمانها قالوا فهذه الأعيان التي كانت في زمانها انقرضت ومن بعدهم سموا تلك الأعيان الحادثة بعد ذلك بنفسه الأسماء. فالآن مثلا الذئب الذي في زمان العرب سموه ذئبا قالوا فالتسمية من جاء بعده مثلا في القرن الثاني لهذا الحيوان بالذئب وليس هو ذلك الحيوان بعينه دليل على أنهم قاسوا هذا الحيوان باللفظ على إيش على ذلك إيش الحيوان. ولكن يقال هذا ليس بقياس بل هذا إيش بل هذا استعمال من الوضع العربي لأن العرب حين أن تستخدم اللفظ في عين وفي فعل من الأفعال مراعاة لمعنى ولوصف معين لا يقصدون انحصارة في تلك العين القائمة ولكن المقصود إثبات هذا النفض لهذه العين القائمة في ذلك الزمان ولكل ما حدث بعدها بعد هذه العين مما يدخل في مادقان في جنسها ويشتمل عليه على وصفها. إذن فطريق الإثبات في مادقان فطريق الإثبات هو الاستخدام اللغوي والوضع اللغوي أو الوضع العربي وما يقال والشرعي الذي كله يجتمع بكونه بلسان عربي ما يقال. أما القياس فقد يحصل فيه نوع من التوسع، ولهذا نقول يقال يعني مقتضى قول القياس أن نسمي ماذا؟ أن نسمي اللواط إيش؟ اللواط زنا. وعلى هذا فلو سمينا اللواط زنا فمعناه مثلا أنه يأخذ أحكامه، فإن كان اللواط من ذكر فحكمه إيش؟ الجلد، وإن كان من محصن فحكمه يقال الرجل. ولو نظرنا في حكم اللواط الشرعي لو وجدناه يخالف حكم الزنا ولا يأخذ تفصيلا، بل اللواط حكمه في الشرع ما يقال القتل، قتل يعني ما يقال اللائق والملوم به، وهذا بخلاف الزنا، فإن الزنا إذا حصل من رجل امرأة لا يرجم الكل ولا يجلد ولا يقتل، بل ينظر إلى حال من يقال إلى حال كل فرد من أفراد من حصل منه ما يقال الزنا. فإن كان أحدهما محصن والآخر غير محصن فالمحصن يأخذ حكم الإحصان وغير المحصن يأخذ ما يقال حكم غير المحصنين. فإذا قيل بالقياس بمثل هذه الصورة فمعناه أن اللواط يسمى زنا وحينئذ يأخذ أحكامه، فإن كان من بكر فحكمه الجلد، وإن كان من محصن فحكمه يقال الرجل. وهذا بخلاف الواقع، لأن اللواط حكم فاعله سواء كان فاعلا أو مفعولا القتل مطلقا، القتل مطلقا، وإن حصل الاختلاف في صورة ما يقال القتل فهذا أمر آخر لا يفرق الحكم عن أصله، وما يقال القتل مطلقا وما يقال القتل مطلقا، وإنما الخلاف في صورة القتل، هل هو بالسيف أم هو بالرجم أم هو يعني ما يقال الإلقاء من على شاهق أو نحو ذلك. وهذا يفيد أن القياس بجامع الوطء من غير اعتبار لبعض الأحوال المقصودة من العرب، هذا مما يجعل القياس له اللغة فيه نوع من ماذا يقال من التوسع، فيه ماذا يقال نوع من التوسع. فهذا هو الصحيح فيما يتعلق بالقياس في اللغة، هو ماذا يقال أن مجالها ومجراها ماذا؟ السماع والتوقيف، السماع والتوقيف. وهذا لا يعني أن يعني الألفاظ التي استخدمتها العرب في زمانها يعني وانقرضت تلك في أعيان وأفعال، وقد انقرضت تلك الأعيان والأفعال، أننا لا نسمي نظائرها وأمثالها بتلك الأسماء، لأن العرب لم يكن مقصورهم من تلك الألفاظ حصرها بالأعيان والأفعال القائمة في زمانها، ولكن مقصودها إطلاق هذه الألفاظ في تلك الأعيان والأفعال التي اشتملت على هذه المعاني، سواء كانت تلك الأعيان القائمة في زمانها أو هي مما إيش مما يأتي، فلا حاجة إلى ماذا يقال إلى القياس. ولهذا كان الصحيح يقال أن القياس الشرعي الصحيح في باب إثبات الأحكام الشرعية عند التأمل فيه نجد ما يقال أنه في الواقع مدلول عليه ماذا بالنص، مدلول عليه ماذا يقال بدلالة النص وهي دلالة النصية، فلا حاجة إلى القياس. فمثلا الخمر لا حاجة إلى أن يحكم النبيل المصروف من الأعيان التي هي غير الأعيان السابقة، لا حاجة إلى قياسها على ما يقال الخمر، بل نقول كل ما خمر العقل هو خمر، سواء صنع من تلك الأعيان في زمن العرب أو من أعيان ما يقال متأخرة أو من أعيان متأخرة، وهكذا سائر ما يتعلق بهذا الباب، سائر ما يتعلق بهذا الباب. طيب نكتفي شباب هذا القدر.